بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا أيها الإخوة الأعزاء في الرد على ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ، أو ما زعمه من أن أهل البيت عليهم السلام حرموا زواج المتعة، وبروايتين، الرواية الأولى موجودة في كتاب التهذيب وهي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وقلنا هذه الرواية ضعيفة السند، في سندها عمرو بن خالد الواسطي وهو لم يوثق في كتب الرجال بل اختلف في مذهبه، فقيل إنه من أهل السنة وقيل إنه من رؤساء الزيدية. وأيضا من جملة رواة هذا الحديث الحسين بن عنوان وهو سني المذهب ولم يثبت توثيقه بحسب فهم القاصر. فعلى كل حال بالنسبة إلى هذا الخبر في سنده ضعيف وهذا مسلم، وأما الثاني فمختلف فيه. وأيضا احتج برواية ثانية وهي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث هو بتره وأخذ مقدار الحاجة منه، أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال لا، هو يزعم أن هذا الحديث يدل على حرمة نكاح المتعة، ونحن أوضحنا المراد بالحديث، بل إن الحديث واضح الدلالة في تجويز وإباحة نكاح المتعة، ولكن الكلام في أنه هل يلزم أن يكون نكاح المتعة ببينة أم لا، الحديث بيّن أنه الأفضل أن يكون ببينة، وإن لم يجد الشخص فلا يلزمه ذلك. ثم قال هذا الكاتب، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها، وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها، أيتمتع أم لا. يريد بالأخبار المنقولة والصريحة في تحريم المتعة هذان الخبران أو هذين الخبرين، ويريد بالأخبار المنسوبة إلى الأئمة باقي الأحاديث الكثيرة المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام الذين أباحوا فيها زواج المتعة. وظيفة الفقيه هو يقول هذه مشكلة يحتار فيها المسلم. الفقيه وظيفته أن ينظر في الأحاديث المتعارضة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وينظر ما هي المرجحات السندية والمرجحات الدلالية فالتي هي متوفرة في هذا الحديث أو متوفرة في ذاك، فيرجح هذا الخبر ويرد ذاك الخبر. هذه هي وظيفة الفقيه، و لا يعني ليست وظيفته أن يتمسك ببعضها ويترك بعضها الآخر هكذا من غير حجة ومن غير دليل، كما صنع هذا الكاتب المدعي للعلم وللفقهاء. هذا الكاتب كما أوضحنا في المحاضرة السابقة طرح كل الروايات الصحيحة المتواترة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تدل على أن نكاح المتعة حلال، وتمسك بحديث ضعيف. طبعا الحديث الأول ضعيف سندا والحديث الثاني ضعيف دلالة، لا لأنه مثلا هناك ما يقتضي التمسك به، بل لأنه موافق لما عليه أهل السنة فجعله حجة، ولذلك قال إنه هناك أحاديث تدل على حرمة نكاح المتعة. طبعا نحن نعالج بهذا العلاج، ننظر في الحديث الصحيح نتمسك به، الحديث الضعيف نطرحه، وإذا تعارض الحديثان الصحيحان ننظر ما هي المرجحات السندية أو المرجحات الدلالية التي تجعلنا نرجح هذا الحديث أو ذاك، معالجة الفقيه للروايات. أما هذا الذي يدعي الفقاهة فإنه يختار من الأحاديث ما يلائم عقيدته السنية ويجعلها دليلا على ما يريد أن يستدل به عليه. طبعا نحن استدللنا على المخالفين الذين يحرمون نكاح المتعة، استدللنا عليهم بأحاديث صحيحة رواها أهل السنة في كتبهم وتدل على حلية نكاح المتعة، وذكرنا في محاضرة سابقة بعضا من هذه الأحاديث من صحيح مسلم. وأما هذا الكاتب فاستدل على مطلوبه بحديث واحد ضعيف رواته إما سنيون أو زيديون، فانظر الفرق بين استدلالنا على حلية نكاح المتعة من كتب أهل السنة واستدلال هذا الرجل على حرمة نكاح المتعة من كتب الشيعة. طبعا هو يزعم أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تدل على حلية نكاح المتعة يقول هذه منسوبة إليه، قال وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها والعمل بها، يعني منسوبة إليهم مرادوا أنها مختلقة أنها مكذوبة. طبعا هذا زعم باطل لم يستند إلى دليل ولم يعتمد على حجة، ومثل هذا الذي يكتب هذا الكلام ينبغي له أن يثبت كلامه بالأدلة لا بالدعاوى الجوفاء المجردة عن كل حجة ودليل. طبعا أنا ذكرت في كتابي مسائل خلافية، ذكرت الأدلة الواضحة الصحيحة التي تدل على أن الشيعة هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، هم الذين تمسكوا بحبل أهل البيت، وهم الذين اتبعوا أهل البيت، وهم الذين نقلوا عن أئمة أهل البيت العلم الكثير في المعتقدات وفي الفقه في الفتاوى في العبادات في المعاملات، نقلوا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كل ذلك بالأسانيد الصحيحة التي اعتنوا بها، وهناك كتب رجالية تبين الصحيح أو الثقة من الضعيف، وهذا يعني يعمله أو هو وظيفة المتخصص الفقيه الذي يتخرج من الحوزة العلمية ويشهد له أكابر بأنه فقيه مجتهد يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، لا أنه الفقاهة ليست بالادعاءات. نحن نظرنا في هذا الكتاب كتاب لله ثم للتاريخ، وجدنا أن الرجل أساسا لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، يحتج بالأحاديث التي تقع تحت والتي تؤيد مراده من غير أن يمحص أن هذا حديث ضعيف أو حديث صحيح. ووجدنا أن أغلب الأحاديث التي احتج بها أغلبها كلها أحاديث ضعيفة كما بينا جملة منها، وسنبين ذلك إن شاء الله في محاضراتنا الآتية. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: إن الصواب هو ترك المتعة لأنها حرام، كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. وأما الأخبار التي نسبت إلى الأئمة فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيح، أخبار مفترات عليهم، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمرا حرمه رسول الله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم أي الأئمة الذين تلقوا هذا العلم كابرا عن كابر، لأنهم ذرية بعضها من بعض. نعم، نحن أثبتنا أن هذا الحديث الذي تمسك به ضعيف، فقوله ثبت عن أمير المؤمنين، إذا كان مروي عن أمير المؤمنين بسند ضعيف كيف يثبت ذلك عن أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وقد روى هذا الخبر رواة إما ضعف وإما مختلف في وثاقتهم من الزيدية ومن أهل السنة، فلا يمكن أن نترك ما رواه ثقات الرواة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه خاصة، وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام عامة. ولذلك نقلنا حتى من كتب أهل السنة أنهم يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لولا ما كان من رأي ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي. فعلى هذا الأساس نقول إن الذي ثبت عليه السلام هو إباحة زواج المتعة، لا تحريم زواج المتعة. ولو ثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه روى نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن المتعة، لم يكن هناك معارض لهذه الرواية، لا سلمنا بما يقوله أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن الشأن في ثبوت ذلك، لأنه هذه رواية ضعيفة، والذي ثبت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه خلاف ذلك، وهذا يعرفه كل من اطلع على أخبار الأئمة المعصومين عليهم السلام. أما ما يصنعه هذا الكاتب أنه يرد الأحاديث الصحيحة بالجملة كلها مفترات، كما كلها منسوبة إلى الأئمة، من غير أن يعالج أسانيدها ومن غير أن يعالج دلالتها، فهذا طبعا بعيد عن الطريقة العلمية المعروفة التي اتفق عليها كل علماء الشيعة، بل حتى علماء السنة في نقد الأحاديث وتمحيص الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. لا يمكن أن ترد الأحاديث هكذا بالجملة إلا بدليل وإلا بثبت. هذا الكاتب قال أن هذه أحاديث مفترات على أئمة أهل البيت، هذه أحاديث من أهل البيت، لكنه لم يذكر دليلا واحدا صحيحا يدل على كذب تلك الأحاديث، إلا أنه يزعم أنها مخالفة لما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله ولما سار عليه أمير المؤمنين عليه السلام من بعده. طبعا هذا الزعم واضح، يسمونه مصادر، هذا مصادر على المطلوب. أول أنت اثبت النبي حرم المتعة وأمير المؤمنين سلام الله عليه حرم المتعة، ثم قل إن بما أنه ثبت ذلك إذن كل ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يخالف الثابت عن رسول الله وعن أمير المؤمنين نطرحه. نعم، نقول ذلك صح، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله حرمها، ولم يثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قد روى التحريم عن النبي صلى الله عليه وآله، ليتم لهذا الكاتب. ومطلوبه هو طبعا الكاتب جعل النتيجة وهي حرمة نكاح المتعة التي نحن نتنازع فيها، جعلها مقدمة مسلمة، النبي حرم، وهذا طبعا أدل دليل على أن هذا الكاتب بعيد عن معرفة طرق الاستدلال الصحيح وطرق استنباط الأحكام الشرعية على طبق القواعد الثابتة عند الفقهاء. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ: لما سئل أبو عبد الله رضي الله عنه كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا، يقول الكاتب: فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال لا، خصوصا وأن الخبر صحيح. طبعا هو هذا أول مرة يذكر أن الخبر صحيح، لكن هي طبعا خطأ مطبعي. تلاحظون السياق، خصوصا أن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة. المراد هو الخبر صريح لا صحيح، خصوصا أن الخبر في الطبع في النسخة مكتوب صحيح، بينما هو يريد لا صريح، بأن الخبر صريح في أن السؤال كان عن المتعة، وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا، وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه، أو أن يحلوا أمرا حرمه، أو أن يبتدعوا شيئا ما كان معروفا في عهده. طبعا نحن ذكرنا هذا كله، هذا الكلام تكرار، بينا المراد بالحديث الذي رواه الشيخ الطوسي إجمالا. هو الراوي يسأل يقول: ما هو أقل شيء من الشهود يمكن أن يعني آتي لزواج المتعة؟ إذا أردت أن أتزوج متعة وأردت أن آتي بشهود، ما هو أقل الشهود؟ قال له الإمام: رجل وامرأتان. قال: إذا لم يحصل إلا رجل؟ قال الإمام: لا بأس، ما خالف، يجوز. قال: فإذا كنت في بلاد لا ليس فيها شهود ماذا أصنع؟ قال: لا يلزمك، لا يلزم الشهود. فسأله: أكان صحابة رسول الله يتزوجون بغير بينة؟ قال الإمام: لا، يعني دائما في بينة. ونحن أوضحنا أن الصحابة إنما كانوا يتزوجون ببينة، لأن كان زواج المتعة والزواج الدائم كان محللين في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وما كان هناك من يعيب زواج المتعة، فلذلك يأتي بشهود يشهدون. ونحن قلنا حتى في زواج المتعة يستحب الشهود. هو استدل من هذا الخبر على أنه زواج المتعة حرام، لأنهم لا يتزوجون إلا ببينة، وزواج المتعة لا يشترط فيه وجود متعة. وهذا كلام يعني فهم سقيم، هذا فهم سقيم، لأنه الكلام في الزواج على نحو العموم، وإذا كانوا لا يتزوجون إلا ببينة، حتى الزواج الدائم نحن لا نشترط فيه الشهادة والبينة، وإنما البينة أفضل في الدائم وفي المتعة. على كل حال، هو يريد أن يقول إنهم ما كانوا يتزوجون متعة، مع أنه يعني زواج الصحابة للمتعة مما اتفق عليه المسلمون كافة أنهم كانوا يتزوجون متعة. غاية ما في الباب أن الخلاف بين السنة والشيعة، هل أن زواج المتعة حرم بعد ذلك أم لم يحرم؟ الشيعة يقولون لم يحرم، لم يحرمه النبي صلى الله عليه وآله، وأما أهل السنة فيقولون حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا لم يثبت عندنا، فلذلك فهو باق على الحلية. قال هذا الكاتب: وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفا واحدا، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بما تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟ نحن في محاضراتنا السابقة أوضحنا أن هذا الكاتب أخذ برواية واحدة فقط لمجرد أنها موافقة لمطلوبه وأنها تدل على حرمة المتعة، واعتبرها حجة لهذا السبب، وأعرض عن الأحاديث الكثيرة المتواترة التي دلت على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أباحوا زواج المتعة. أما الاستدلال على كذب كل الروايات التي تبيح زواج المتعة، الاستدلال على أنها كذب بهذا الدليل وهو أنها تجوز التمتع بالهاشمية، هذا استدلال عجيب غريب، لأن الأحكام الشرعية أيها الإخوة الأعزاء هي عامة لكل الناس، لا خصوصية للهاشمية من هذه الجهة. حال الهاشمية حال غير الهاشمية من سائر النساء، لا توجد أحكام خاصة بالهاشميات، أنه هذا الشيء يجوز للهاشميات أو لا يجوز، ويجوز لغيرهن أو بالعكس. ثم أنه يقول لا يتمتع، من الذي يكفر من لا يتزوج المتعة؟ المتعة ليست أعظم من الصلاة، وليست أعظم من الزكاة، وليست أعظم من الصوم، وليست أعظم من الحج، هذه أركان الإسلام، ومن تركها تهاونا فلا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه. فالذي لا يتزوج المتعة كيف يكون كافرا؟ هل هذا كلام يصدر من فقيه شيعي بزعمه؟ هذه يعني زواج المتعة ليست من الأصول، ليست من أصول الدين، وليست من الأمور التي تعد من ضروريات الدين، حتى يكون من لم يفعلها أو من حرمها فإنه لا. حتى الأمور التي هي متواترة من لم يفعلها لا يكفر، الزواج الدائم لا شك في أنه مندوب إليه، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو أن شخصا لم يتزوج هل يكفر؟ لا أحد يقول إنه كافر، غاية ما في الباب أنه ترك سنة من السنن. فكذلك بالنسبة إلى المتعة لا أحد يقول إن من تركها فهو كافر. ثم قال هذا الكاتب: مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلا ثابتا أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟ طبعا هذا الكلام واضح أنه باطل من عدة جهات. أولا، الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تدل على حلية نكاح المتعة، وهذه الأحاديث بلغت عندنا حد التواتر كما صرح بذلك كثير من أعلام أهل السنة، ونحن ذكرنا في محاضرة سابقة كلمة الشيخ الطوسي في هذه المسألة، وأن روايات إباحة المتعة متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. لا بأس أيضا أن أنقل إليكم أيها الإخوة الأعزاء بعضا من الروايات الصحيحة التي تدل على حلية زواج المتعة، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة. أيضا صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. يعني لو واحد أمهر المرأة التي يتزوجها متعة درهم واحد يكفي. وأيضا صحيحة علي السائي قال: قلت لأبي الحسن يعني الإمام الكاظم عليه السلام: جعلت في دار إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها. طبعا كرهها بسبب ما يشنع به الخصوم، وهذه الزنا، وهذا الذي يفعل متعة زاني وإلى آخره، ولذلك يعيبون الشيعة بالمتعة. يقول: فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والركن. ثم إن ذلك شقة، رأيت أنني أحتاج أن أتزوج المتعة، وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية، يعني ما كنت قادر على أن أتزوج زواج دائم. قال: فقال لي عليه السلام: عاهدت الله أن لا تطيعه، عاهدت الله أن لا تطيعه، لأنه زواج المتعة طاعة لله لأن الله أمر بها، والله لئن لم تطعه لتعصينه. إذا أنت عاهدت الله على أن ما تطيع يعني شنو؟ ستقع في المعصية بلا إشكال. الآن هؤلاء حرموا المتعة فيقعون في الزنا والعياذ بالله. هذه جملة من الأحاديث التي تدل على حلية زواج المتعة، وهي مبثوثة وموجودة في كتب الشيعة، لا حاجة لأن نذكر أكثر من ذلك. إذا مع ثبوت هذه الأحاديث ودير هذه الأحاديث، لا مناص من الحكم بحلية نكاح المتعة، ولا نحتاج إلى دليل عملي مع ثبوت الدليل القولي. يعني الآن بما أنه الأئمة أباحوها بقولهم بكلامهم، هل نحتاج إلى أن لابد أن يتزوج الإمام المتعة حتى تكون حلال؟ يقول: لم ينقل عن واحد منهم نقلا ثابتا أنه تمتع مرة. حتى لو لم يتمتع الإمام، ما دام قال بأن المتعة حلال، الدليل القولي كافي، لا نعملي معاضد للدليل القولي. هذا أولا. ثانيا، لو ثبت فعلا أن الأئمة عليهم السلام لم يتزوجوا متعة، فهل هذا يدل على أنها حرام؟ لا، لا يدل بأي نوع من أنواع الدلالة. لعلهم لم يتزوجوا متعة من أجل أنهم كانوا يخافون أن يؤاخذهم سلاطين عصرهم. الآن كثير من الشيعة في البلاد يعني التي تجرى فيها أحكام أهل السنة لا يتزوجون متعة، يخافون أن يتزوجوا المتعة، لأنه لو علم بهم سيرتبون عليهم أحكام الزنات، وهذا طبعا ممكن يقام عليه الحد، ممكن يرجم يجلد. أو لأن زواج المتعة، الإمام لعله ما تزوج زواج المتعة، يمكن لأنه زواج المتعة إذا تزوج الإمام سيشنع أهل السنة عليه بذلك، وإن كان هو يرى أنها حلال، فلذلك تركوا زواج المتعة، لا لأنه محرم في الشريعة، بل لأن المصلحة بحسب ظروف عصرهم بحسب الأحوال المحيطة بهم تقتضي أن يتركوا هذا الزواج. ثالثا، أهل السنة طبعا أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله في بدايات الإسلام أحل نكاح المتعة، بل حتى في نهاياته، كما دلت الروايات الصحيحة التي رويت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله أباح للمسلمين في عام فتح مكة أن يتزوجوا زواج المتعة، ثم هم يقولون النبي حرم ذلك، لكن ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أباح للمسلمين أنه في ذلك الوقت تزوج متعة، ما قالوا. فهل هذا يخل بكونه حلالا، بكون المتعة حلالا في تلك الفترة؟ طبعا لا يخل، بما أنه قال حلال لا يشترط أنه المسلمين يقولون لا أنت قلت حلال، لابد أولا أن تتزوج زواج متعة حتى نعلم أنه حلال. لم يقل. نحن نقول نفس الكلام، لما ثبت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم أباحوا زواج المتعة، فإذا لا يخل بهذه الحلية أنه ثبت عدم فعلهم لها. رابعا، ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج زواج المتعة، وأيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام تزوج زواج المتعة. فقد روى الصدوق قدس الله نفسه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال: إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة أو خلة، يعني الصفة من خلال رسول الله، من صفات النبي صلى الله عليه وآله لم يأتها. يعني كل صفة من سنة من سنن النبي يقول الإمام بهذه السنة. فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، وقرأ هذه الآية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: طيبات وأبكار. يعني بعض الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج زواج متعة، فبعض أزواج النبي علمنا بذلك، فالنبي قال لهن، قال لها: اكتمي هذا، يعني لا تخبري أحد بذلك، لكنها أفشت ذلك. وروى شيخنا المفيد قدس الله نفسه في رسالة المتعة عن الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله، سأل عبد ابن عطاء، سأل الإمام الباقر عن قوله تعالى: وإذ أسر النبي الآية، فقال الإمام الباقر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه، إلى آخر الحديث. يعني طلب منها أنها تكتم، لكنها أفشت ذلك ولم تكتم. وأيضا عن ابن بابويه بإسناده أن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة، وهذا أيضا مروي في وسائل الشيعة في المجلد 14 صفحة 440. إذن يقول إنه لم يثبت عن واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تزوج متعة. نقول: لا، موجود في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج متعة، وأمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا تزوج متعة. ثم قال هذا الكاتب: فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة، فتنبه. طبعا أخبار المتعة قلنا متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ورواها عنهم ثقات الرواة المعروفين بالتقوى والمشهورين بالورع والزهد والإخلاص للأئمة عليهم السلام، الموصوفين بالضبط في الحديث بالعناية بنقل أخبار الأئمة الصادقين عليهم السلام. فكيف يكون هؤلاء الزنادقة يريدون الطعن بأئمة أهل البيت عليهم السلام إذا رووا أحاديث تدل على أنهم أباحوا المتعة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هل مخالفة أهل السنة هو الدليل؟ هل هذه يعني هل هذا يعتبر دليل؟ إذا كان الذين نقلوا حلية زواج المتعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت عليهم السلام، إذن ماذا يقول هذا الكاتب في الصحابة الذين نقلوا أحاديث حلية المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكذلك ماذا يقول في التابعين الذين نقلوا حلية زواج المتعة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل أراد هؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا يقول هذا الكاتب وغيره في ابن عباس رضوان الله عليه وفي غير ابن عباس من صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين كانوا يقولون بحلية زواج المتعة؟ هل يقول هذا الكاتب بأنهم كفار؟ هل يقول أنهم زنادقة؟ أو أن مقياس الطعن والتكفير هو بيد هذا الكاتب يكيل بمكيالين يصرفه إلى رواة الشيعة ولا يصرفه إلى رواة السنة، الله المستعان على ما يصفون. ثم قال هذا الكاتب: روى الكليني عن أبي عبد الله رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين أو فأخبر عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى إلا أن مكنت إن أمكنه من نفسي إلا أن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة. أولا، هذه الرواية ضعيفة السند ومنكرة المتن. أما السند، لأن من ضمن الرواة عبد الرحمن بن كثير، وهذا ضعيف، ضعفه النجاشي وغير النجاشي. قال النجاشي: عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان ضعيفا، غمز عليه أصحابنا، يعني ضعفوا، وقالوا كان يضع الحديث. هذا وضاح. إذن أيضا من رواة هذا الحديث علي بن حسان، وهذا أيضا ضعيف، ضعفه النجاشي وابن الغضائري. قال النجاشي في رجاله: علي بن حسان بن كثير الهاشمي قد ضعفه النجاشي، عفوا، مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أيضا هذا نفس الشيء مثل عبد الرحمن بن كثير، هذاك مولى وهذا مولى لنفس الرجل، ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد لهم كتاب تفسير الباطن، تخليط كله. إذن هذا أيضا راوي ثاني روى هذا الخبر. قال ابن الغضائري: علي بن حسان بن كثير مولى أبي جعفر الباقر عليه السلام روى عن عمه عبد الرحمن غال ضعيف، رأيت له كتابا سماه تفسير الباطن، لا يتعلق من الإسلام بسبب ولا يروي إلا عن عمه. أيضا روى الكشفي عن محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان فقال: عن أيهما سألت؟ أما الواسطي فهو ثقة، وأما الذي عندنا يشير إلى علي بن حسان الهاشمي، هذا الذي روى هذا الحديث، فإنه يروي عن عمه عبد الرحمن بن كثير، فهو كذاب، وهو واقفي أيضا، لم يدرك أبا الحسن موسى. وطبعا يروي هذا الخبر عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، هو لم يدرك الإمام الكاظم، ومع ذلك يروي روايات عن الإمام الكاظم. هذا من جهة السند. وأما يعني من جهة المتن، طبعا المتن منكر واضح، لأن هذه المرأة ما كانت راضية، كانت مكرهة، يعني ما كانت راضية وكانت مضطرة أيضا. ومن شرط الزواج سواء كان متعة أو دائم وقوع التراضي بين الطرفين، ولا يكون هناك إكراه لا على الزوج ولا على الزوجة. أيضا أن هذا الرجل أجرى صيغة عقد النكاح مع هذه المرأة، قالت فأمكنته من نفسي، يعني أنه زنى بها. إذن كيف يحكم بأن هذا الذي وقع كان تزويجا، مع أن الظاهر أنها كانت محصنة، هذه المرأة كانت يظهر أنها كانت محصنة. كيف؟ لأن عمر أراد أن يرجمها، يعني لو ما كانت محصنة لكان الحكم في الزانية أن تجلد لا أنها ترجم، لذلك فأمر أن ترجم، عمر أمر أن ترجم، يعني كانت محصنة. فكيف يكون تزويج وهي محصنة؟ فهذا طبعا يعني الحديث ضعيف سندا ومتنا. قال هذا الكاتب: إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما. أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها. وفوق ذلك، وهذا مهم، أن أمير المؤمنين رضي الله عنه هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر، فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة وفتواه على سبيل الحل، يعني يقول أن هذا حلال والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟ قال أمير المؤمنين ما قال هذا متعة، قال تزويج ورب الكعبة، ما قال في الرواية لا يوجد متعة. قال إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب لأمير المؤمنين رضي الله عنه وهو من هو في العلم والفتية؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقدا، طبعا هي إما حاقد صحيح أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهوى اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين، حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلوات الله عليه. هذا كل الكلام هذا كله لا قيمة له بعد أن بينا أن هذه الرواية ضعيفة سندا ومنكرة متنا كما أوضحته آنفا. أيضا نضيف على ما قلنا، هذه الرواية ذكرت في ذكرها الكليني في باب النوادر من أبواب المتعة. طبعا ذكرها في باب النوادر لا وجه له. ليش؟ لأن الرواية أساسا ما نصت على أن الذي وقع كزواج متعة، ولهذا ذكر في حاشية الكافي المطبوعة هذه العبارة: والظاهر أن الكليني حملها على أنها زوجت نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب. يقول وهو بعيد، لأنها كانت مزوجة وإلا لم تستحق الرجم بزعم عمر، إلا أن يقال إن هذا أيضا كان من خطئه، يعني هذا من أخطاء عمر، المفروض هذه ما ترجى. هذا بعيد، أنه امرأة يعني ليست محصنة، امرأة عزباء وترجم. أيضا ممكن أن نقول إطلاق التزويج، قال تزويج والله أمير المؤمنين تزويج ورب الكعبة، يمكن أن نقول إطلاق التزويج في الخبر في هذا الحديث على الذي وقع، على هذا الذي وقع من الرجل والمرأة، يجعل هذا الوطء مردد بين أنه يكون دائم وكونه أقرب من أن يكون زواج دائم. لماذا؟ لأنه كان يعني كان مجرد استمتاع في وقت قصير وما أعقبه طلاق، ولعله لأجل هذا الكليني ذكره في باب النوادر من المتعة. على كل حال لو سلمنا بأن هذا الرواية صحيحة يمكن أن نحملها على أن المرأة ظنت بسبب جهلها لما وطأها هذا الرجل، ظنت أنها زنت، فجاءت إلى عمر وأرادت من عمر أن يطهرها من هذه المعصية، هكذا هي ظنت أنها زانية. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما علم أنها كانت مكرهة على هذا الوضع حكم بأنها حالها بأن هذه المرأة حالها حال المرأة التي كانت مزوجة، يعني لا يترتب عليها رجم ولا يترتب عليها إثم. فأطلق يعني أطلق الإمام سلام الله عليه مع التسليم بالرواية أطلق على الزنا بالإكراه أنه زواج، لكن هذا إطلاق مجازي. لماذا؟ لأن هناك تشابه بين الوطء أو الزنا بالإكراه وبين الزواج الدائم أو المتعة، يعني الزواج المباح، في مشابهة، لأن لا هذا يترتب عليه حد ولا إثم، وكذلك هذا أيضا لا يترتب على المرأة المكرهة حد ولا إثم. إذن كل هذه الإشكالات التي قالها هذا الكاتب كلها لا قيمة لها، لأن الرواية أساسا ضعيفة، وكما قلنا ضعيفة سندا ومتنا. ثم ذكر هذا الكاتب أن هناك مفاسد تترتب على المتعة، وهذه مفاسد كبيرة ومتعددة، وهذه إن شاء الله سنبينها في الآتية. وبهذا القدر إخواني الأعزاء أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد.